غربة للحق في مجردة مدمعة صديقة الغائب انحلت جاء وصرخة عمرية كالبرق جاء فعلى عدا وابن الوليد مهند في الله لن يتردد هم كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وارشدا قل للحيار السائرين بدربهم مصابيح الهدى.
الحقيقة ان احنا في مصابيح الهدى ربنا اراد يعني ان احنا نتحرك ما بين صحابة وتابعين، ولكن في النهاية شخصيات اثرت في التاريخ. من ضمن هؤلاء شخصية انا بحبها شخصيا جدا جدا جدا، ودايما لما بسمع اسمه بحس انه جات لي همة عالية جدا، وان كان مواقفه او اللي انا بقرأ عنه مش كتير، انما هو مؤثر وله عندي، اللي هو سيدنا عبد الله بن المبارك.
الحقيقة عبد الله بن مبارك بيمثل شخصية العالم، الداعية، المجاهد، الورع، الفقيه، الشاعر، الملكات القوية المتعددة هذه يندر أن توجد في شخص. الأصل ممكن يكون شخص شاعر ولا يجيد يعني شيئا آخر، أو فقيه ولا يجيد شيئا آخر، لكن عندما تتعدد هذه الملكات بين رجل عابد زاهد اشتهر بقمة يعني التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو في الوقت الذي لا ينزوي في الخلوة دون الجولة، يعني في ناس تأنت للخلوة فتطيل فتسيء، وناس تأنت للجولة في الدعوة إلى الله والحركة بما يعني لنفع الناس فينسى نفسه فيسيء إلى نفسه. وسيدنا عمر بن الخطاب كان عنده هذا التوازن، يعني إذا نمت بالليل أضعت نفسي، وإذا نمت بالنهار أضعت رعيتي. فإن الواحد له عينين يبقى عين على نفسه عبادة وقنوتا وإخباتا وتعلما ورقة ودعاء، وعين على المجتمع إصلاحا وتقويما وجهادا في سبيل الله عز وجل. احنا دي المعنى الرئيسي، التوازن في حياة الإنسان بين الخلوة والجولة، دي لازم كل واحد يتدرب عليه. يقول الله أنا بقالي فترة لم أجلس وحدي تدبرا في القرآن الكريم، أنا بقالي فترة لم أنس مع الكون فسحة، يعني من الوقت كده أجلس أنظر في مشرق الشمس أو مغربها أو مطلع القمر ومغربه أو الشجر والحجر والمدر، البحر، النهر، السمك، نجيب أفلام عن عالم الأفلاك، عالم يعني في أفلام رائعة جدا دلوقتي موجودة في حتى قنوات فضائية، بدل ما الناس تروح على الأشياء الإباحية عن الاكتشافات العلمية الحديثة بتجيب أشياء رائعة جدا. لكن النهاية أنا عايز أقول إن الإنسان عين على نفسه إنه يغذيها بغذاء للعقل، غذاء للروح، غذاء للجسد، حتى إن هو يعني يأكل كويس، يتريض كويس، يبقى وبعدين هذا الأمر يكون منطلق للحركة في المجتمع بنموذج إسلامي متكامل. يقوم الناس يشوفوا شخص من ناحية الروحية في رقة عالية جدا شفافية، من ناحية الخلقية في سمو يعني فوق يعني مكارم الأخلاق، من ناحية العقلية في قوة، في فكرة يعني مليء يعني أفكار مش سطحي. يعني كان عنترة بن أبي شداد رغم أنه كان في الجاهلية يقول ذلل ركابي حيث شئت مطاوعي لبي، يعني دماغي ده يعني وأحفزه بأمر مبرمي، أملى دماغي ده بحاجة قوية ما تركوش يروح وراء التفاهات، اللي هو القرآن يعني بنبهنا قد أفلح إن الذين هم عن اللغو معرضون. عقل الإنسان ما يشتغلش باللغو ولا باللهو، فالعقل الجسد القوي الفتي دي لما الإنسان يعمل التوازن ده جواه ويجي طالع للمجتمع بيطلع نموذج مؤثر حتى بصمته. وده كان عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه. نعم.
والله هو يعني ربنا يبارك فيك. هو في نقطة كأني أدفع بها فتنة عن الناس، وجزاك الله خيرا أن نبهت إليها، وهذا دأبك دائما ربنا يبارك فيك. يعني الدعوة على بصيرة، أسأل الله عز وجل أن يبارك. وهي أنه ربما إحنا نتصور ونحن نتناول شخصيات فنقول هذا كان فقيها وعالما وداعية ومجاهدا، إن الناس يقولوا طيب ويعني من أين لي بكل هذه العناصر. فأنا حتى أدرأ فتنة على الناس إن يقولوا ده أنتوا بتتكلموا عن شيء عالي جدا، أنت عايزني أنا رجل عامي أكون علشان أقتدي بهؤلاء بكل هذا. أنا عايز أقول للناس إنه هذا الكلام هو موجود في عصرنا الحالي في عوام البشر، في رجل الشارع العادي موجود، ولكن موجود طبقا للتنوع في اهتماماته هو. يعني تلاقي واحد طبيب ناجح وفي نفس الوقت بيعرف يصلح سيارته عند الميكانيكي، وفي نفس الوقت يمكن ينزل يعرف يشتري هدوم قمصان وكرافتات وبدل، وفي نفس الوقت يقدر يتفسح معاهم
شاعر احيانا يعني شاعر
وقد يكون شاعر.
يعني ابراهيم حافظ كان شاعرا متميزا وكان طبيبا بارعا.
ابراهيم ناجي.
نعم.
فالفكرة القائمة انه كل واحد في المجتمع حاليا عنده فعلا اهتمامات متعددة.
نعم.
ولكن اهتمامات المجتمع اللي هو عايش فيه او اجتماعات التفاهة اللي احنا ربما يعني المجتمع خلاص بعرف اشتري هدوم واشتري خضار واصلح عربية والعب كورة واشتغل وخلاص. انما اذا الانسان كانت اهتماماته بدل هذه الاهتمامات الحياتية انه مثلا بالليل نشأ على أن يصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات، سيتذوق حلاوة العبادة وتنشأ عنده حتة العبادة. لو تعود أن يقرأ بدل ما بيقرأ الصحف عن أخبار الكورة وأخبار الفن وأخبار الرياضة، بيقرأ بعض الكتب حول العلم الشرعي، ممكن يصل في العلم إلى شيء، في الشعر إلى شيء. فالفكرة أن تعدد المواهب في الشخصية الواحدة زمان هو موجود، تعدد المواهب في الشخصية الواحدة الآن، لكن الفكرة أننا أصبحت هذه الأمور بعيدة عنا لأنه المجالات هي نفسها التي تغيرت. فإذا أراد الإنسان أن يكون عابدا وأن يكون عالما وأن يكون يستطيع بإبدال الاهتمامات التافهة محل الاهتمامات الجليلة محل الاهتمامات التافهة. ولذلك أنا بعتقد أن المخططين ضد الإسلام هم اختاروا أنهم يحطوا مثلا قضية الكورة عشان تفرغ اهتمامات الناس، قضية الموضة علشان تفرغ اهتمامات الناس، وضعوا قضايا للناس علشان تفرغ اهتماماتهم،
ملهاه
وعن تخطيط وليس مصادفة. فبالتالي اصبح الانسان تلاقي واحد سنه كده 50 سنة واكتر واقل وبيتكلم في الكورة، ولا ده كان فاول، لا دي طلعت برا الخط. هذا الاهتمام من سفاسف الامور لا يكون. ولذلك انا في تصوري
لا يقابله اهتمام باي قضية كبرى. يعني لا مانع ان الانسان يشجع كرة او غيرها، بس ما تبقاش هي دي كل حياته.
اما المؤمنون فقد الصفة الاساسية او من الصفات الاساسية فيهم انهم مترفعون عن الدناية، عن اللغو معرضون. فاصبح بدل ما انا بتكلم في انه انواع الملابس وانواع الكرة وانواع الرياضات وانواع كذا وانواع كذا، اصبحت اتكلم في امور، فاصبح هؤلاء ائمة واصبح نحن اقل من مأمومين. فإذا المفتاح اللي أقدر أخده أنه من أراد أن يتعظ أنه يبدل في نوعية الاهتمامات، يعني نوعية القضايا يبدل فيها، يختار له. ولذلك أنا في رأيي أن المفتاح الرئيسي في عبد الله بن المبارك، يعني عندي أنا لما يقال عبد الله بن المبارك ما أستشعره، أنه الشخص الذي بالفقه ضبط أمورا كثيرة. يعني مثلا يجد نوع من أنواع العبادة، النسك والبكاء والعبادة الصارفة عن الجهاد، فيضبطه ببيت شعر فيه حكم فقهي فتنضبط هذه المسألة. أو يجد مثلا نوعا من التدين الزائف، يعني هو له بعض القصص الحقيقة حتى في مسألة النسك والعبادات بالذات، يعني كان يضبطها بهذه الصورة، أنه يرد الناس إلى شيء لم يكونوا منتبهين له من قبل. فدي نقطة، يعني أنه بالفقه كان يضبط، لأن الناس عندهم نزعة، يعني واحد عابد جدا لكن أن يضبط بالفقه هذه النزعة كويس. هو ده المفتاح الرئيسي اللي أقدر ألمسه أو ألتقطه في عبد الله بن مبارك. وفي بعض الوقائع الأخرى لعلي أتكلم الآن عنها، يعني إذا كان إنه حتى في بعض الوقائع التي جاءته، يعني ببعض المناسبات حتى السياسية التي مر بها وما إلى ذلك، كان ينهى عن شيء، يعني يرفض شيء، يقول لا. يعني مثلا في تلاوة القرآن على سبيل المثال، عبد الله بن مسعود يقول إذا بدأت في تلاوة القرآن فلا تجعل همك آخر السورة. يعني أنت مش واحد عايز فضل كم صفحة. فعبد الله بن المبارك مثلا عندما يأتيه من يتباهى بكثرة التلاوة، لا، هو يقول له إن العبرة ليست بكثرة التلاوة، من يتباهى بأنه يعبد ويبكي ويخشع ولكنه يترك جيوش المجاهدين فإنه يضبط الأمر. الحقيقة الفقيه الذي يضبط الشعر والنسك والعبادات هي دي الشخصية الماجدة التي نبحث عليها، ولما انحضر عنها ولما انحضرت الأمة أصبحت الشخصيات، هذا متخصص جدا في الناحية الفقهية وبقية الأمور ضعيف، هذا متخصص في الناحية العبادية أو مشتهر بها وبقية الأمور ضعيف، وهذا هو في اعتقادي ما أفسد عصور
المسلمين. دائما يعني فقيه بلا قلب، ويعني صوفي بلا عقل، يعني يعني هذه مسألة حضرت الأمة.
وسيدنا عبد الله بن مبارك يعني الحتة بتاعتك دي يعني حطت أمامي نقطة خطيرة برضو، إن هو له أربع كلمات يعني مهمة قوي قوي، لو خدناها تنفع حلقة، تنفع فعلا منهج. سئل أي الخير للإنسان أفضل، يعني إيه أحسن حاجة الإنسان ده ممكن ياخدها أو ينالها، أحسن حاجة ممكن تكون في البني آدم إيه؟ سئل هذا السؤال فقال غزارة عقل، فقالوا إن لم يكن، طب لو ما فيش، قال حسن أدب، قالوا إن لم يكن، قال أخ شفيق تستشيره فيشير عليك، قالوا إن لم يكن مفيش، طيب، قال صمت طويل، قال إن لم يكن، قال موت عاجل.
كان متحصل له صحيح،
يعني
امسك بقى مع بعض كويس،
امسك بقى، هم خمسة طلعوا. أنا
لا، هو إذا فقد الأربعة يبقى الخامس يموت.
وعايز يقول لو أنت ما عندكش الأربعة دول
متحصل موت عاجل،
يعني هات الرفشة واتبعني لنحفر خندقا آخر نواري فيه أحيانا.
في الحقيقة غزارة العقل أو العقل الحكيم، وهذه تحديدا الواحد بيحتك بها كل يوم، نعمة عظيمة جدا أن ترزق العقل الذي يدبر الأمور ويأخذ القرارات السليمة ويفهم. ومن العقل والحكمة أنه لو قلت لي واحد معه ثروة وصل لمئتين مليون، ثم العام اللي بعده بقى 300 مليون، ثم وفي الآخر هو كافر، أنا شخصيا هحكم عليه أنه لا عقل له، ليس عاقل وليس حكيم ولا يعرف شيئا عن العقل، عقله ضام، لأنه هذا العقل لم يوصله أو فاسق. ما هو دي المرحلة الثانية، المرحلة الأولى أنه يكون كافر. فهذا العقل لم يوصل هذا الرجل إلى أنه يعرف أن له ربا خالقا رازقا هو الذي أعطاه كل هذا، إنما هو نجح في التجارة. فدي نقطة مهمة من اللي قال عليهم سيدنا عبد الله بن مبارك.
مع عفوا، المعنى اللي حضرتك قلته ده هايل. انت حضرتك بتقول ايه؟ انه عنده الآلة ولكنها لم تفيده شيئا، عنده عقل لكن بماذا استفاد؟ ولذلك انا عايز اترجم ان فعلا لو انا عندي بصر واقف كده وقدم علي اسد او ثعبان فبقيت واقفا حتى جاء واعتدى علي ولدغني مثلا، ماذا أفادني البصر؟ فهو فعلا التاجر الذي كسب 200 مليون ثم 300 مليون ثم 400 مليون ولكن عقله لم يستخدم في أن يعرفه الطريق، أصبح العقل كأنه آلة معطلة لا قيمة له.
معطل العقل برضو أخذنا
يعني عشان يعني هي العقل وظف، لكن وظف في غير ما خلق له، له آذان لا يسمعون بها كلام الله، في محذوفنا مقدر، لأن هم بيسمعوا كل بيسمعوا غالي وبيسمعوا الكذب والبهتان والغيبة والنميمة، لكن تيجي نقول درس علم، لا، الشاب قاعد عمال شايف كل حاجة على الإنترنت، لكن يا ابن الحلال أنت اليوم درست أمام المصحف وقرأت كتاب الله، ثم انتقلت من الرؤية البصرية أنك تقرأ إلى الرؤية العلمية والفكرية أنك تفكر،
وتعيش مع الله سبحانه وتعالى وتشعر بإنسانيتك وروحك وكيانك وأنك فعلا ستلقى الله وتحاسب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ما حصلش. عشان كده القرآن قال لهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمع فلهم قلوب لا يفقهون بها فهي موظفة بس بشكل يعني زي القطر اللي خرج عن السكة بتاعته المظبوطة فماشي وهو مش دريان وإن يهلكون إلا أنفسهم يشعرون. فهو لأن لما تيجي تكلم يقول لك ولا عقل له ولو عقل لكن عقل وظف في غير ما خلقه الله له في الأهداف الكبرى. أنا عندي تخطيط دنيا وآخرة لعلكم تتفكرون دنيا تتفكرون في الدنيا والآخرة. هو بس راح ياخد كورسات ويتعلم وياخد شهادة وأب يقول لك أنا ربيت عيالي وبيسعد وش وضار عملت يا سيدي يقول لك ده في كل خريج كل الطب وده هندسة وده كذا وده طب وده والولد اللي طلع مدرس والثاني طلع بتاع كمبيوتر. طيب كم واحد فيهم يصلي الفجر في جماعة؟ كم واحد فيهم يحفظ شيء من القرآن؟ كم واحد مهتم بقضية فلسطين؟ كم واحد حاسس بهم الفقير اللي في نفس البلد عنده نفس الشارع اللي بيمر بيه ورايح وجاي؟ كم واحد فيهم متواضع لخلق الله؟ هي دي التربية. ياخد الأشياء دي كلها ما فيش مانع بالعكس احنا عايزين نوصل إلى أعلى درجات النبوغ في هذه التخصصات. بس هو ده التوظيف. يعني شخصية عبد الله بن الورد بالنسبة لي هي شخصية الرجل المتوازن في كل هذه الجوانب، انه بارع ان يوظف في خيري الدنيا والآخرة معا. هو ده المعنى. وذلك الحكم اللي ذكره الأستاذ سعيد حقيقة احنا فعلا لو يعني نبردها شوية
عايز اكمل. هو بس اذان لحضرتك اولا هو الفكرة ايه؟ يعني انا ليه بقول انه لا عقل لهم؟
نعم.
النهاردة انا لو جاي على سبيل المثال ودي نقطة امام شخص مجنون، احنا عارفين كلنا ان هو مجنون، هذا المجنون اذا فقد فترة طويلة الطعام واستبد به الجوع بيعمل ايه؟ بيروح على المكان اللي فيه اكل لو قدامه بياخد الاكل وبياكله. اذا هو يفهم ان فيه جوع وانه هذا هو الذي يشبع الجوع، ولكن هذا لم يخرجه من الجنون. يعني ده مش هو الشيء الذي جعله ليس مجنونا. ولذلك فكرة انه لهم عقول ولكنهم لا يفهمون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، دي قضية انه هم عطلوا هذا العقل كلية. بمعنى انه لو انا مثلا عايز اخد زوجتي واولادي وامي وابي واخرج في مكان خلوي للنزهة واجيب لحم واشوي اللحم واعمل نزهة جميلة جدا، في أماكن لهذا وفي أماكن يمكن الشوايات معدة فيها لهذا وفي كذا، لكن لو أنا أخذت أهلي وأخذتهم بسيارة ونزلنا وحطينا اللحم على شواية وبدأنا نشويه وقد اخترت للمكان التي نتنزه فيه أنه غاب فيها الأسود والنمور، فأنا برغم أنني فعلت كل هذا إنما أنا جايبهم في مكان هيتاكلوا فيه، ده الريحة رائحة الشواء هتجيب الوحوش الكاسرة. لذلك العقل ليس مجرد معرفة العلاقات المادية من أدوات أكسب إزاي وتجر إزاي، العقل هو أني أضع هذا الكلام في موضعه فعلا. فالذين لهم قلوب لا يفقهون بها هم قوم بالعكس، هم يمكن في الحياة الدنيا كما قال الله تعالى يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هندلهم اللي هم عايزينه
وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون
بالكفاية وبالراحة وبالزيادة.
لكن العجيب الآية بعدها شديدة يعني يفزع على قلب الإنسان، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار.
أي نعم.
وحبط ما صنعوا فيها. نعم. كل ده راح. نعم. فباطل ما كانوا يعملون.
فبالتالي العقل قيمته أنه هو يوصل الخط ببعضه. ولذلك لما بنيجي نتناول الغرب، الغرب عنده إمكانيات هائلة جدا، حضارة يعني ومدنية في التقدم في مدنية غير عادي، لكن عنده نسب انتحار عالية، عنده اغتصاب كثير، عنده قتل، عنده اكتئاب،
عنده
يعني. طب كيف لم يصلوا بالبدايات والمقدمات إلى النتائج؟ هو
دي الحقيقة يا شيخنا. أنا عايز بس الفكرة بالنسبة لي يعني أنتوا أخذتم أول طرف منها فعايز اكملها لانه هتلاقوها اخطر من ده. احنا نفسنا في الامه الاسلاميه لا اقصد بغياب العقل عند الكافر الذي لم يصل الى الله. انا النهارده بقول انه من كلمات الرائعه لابن المبارك هي دي احسن حاجه في الانسان، عقل غزير بيفكر. هذا العقل عندنا نحن المسلمون الآن الآن محتاجين الفهم، لأن في نصوص وفي في الفقهاء الأربعة وإحنا بنتكلم الأئمة الأربعة، وفي أمور الآن في تحتاج إلى الفهم الوعي، ما يقدم على ما إيه يقدم على إيه، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقه الأولويات، فقه التوازنات في المجتمع، أروح أرفع منكر أو أدفع منكر بمنكر أعلى منه، ده أنا مش فاهم حاجة، أنا رايح أبويا بيعمل خطأ أنا أقوم جاي مموت أبوي، فأنا بعمل إيه؟ أو
ينهر والده
بطريقة غير سليمة،
يكلم والده في
فهو الحقيقة
ولا كلام فارغ،
فهو الحقيقة درجات.
نعم.
غزارة العقل من الوصول إلى الله عز وجل، إذا كان كافر يصل إلى الله فيسلم، وإذا كان مسلم يفهم دينه، ثم الفهم 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 لهذا الدين العظيم، ثم الفهم للواقع الدنيوي، ينجح ويتفوق مهندس طبيب محامي زارع صانع، يبقى متفوق وشاطر عقله شاطر شغال عارف ينفع الأمة، هذه نقطة العقل.
شاطر في العامية
طبعا،
لأن شاطر في اللغة العربية يعني
في العامية
يهلب يعني
حرام. لا شاطر في العامية نافع
ولا لا وشاطر بس خلاص عامية احنا اتفقنا خلاص لا مشاحة في الاصطلاح.
فالغريبة انه نقلنا نقلة تانية نقلنا نقلة سريعة اللي بيسأله برضو ذكي، فإن لم يكن يعني لو ربنا ما ادلوش عقل غزير أو غزارة العقل والحكمة دي، قال حسن الأدب، يعني برضو خش في دي تجد أن فيه، وأنا بأؤيد الدكتور جدا في أن الناس لازم تقرأ كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي، كتاب لا غناء عنه فعلا أبدا.
أنا الكتاب ده لو سافرت في أي مكان أكثر من 5 أيام لازم يكون في شنطتي
طبعا، لأن هو خلق، هو كله جواه خلق. فحسن الأدب أيضا
يعني
ممكن يكون واحد عنده عقل وغاب عنه حسن الأدب، فيبقى العقل ملوش أي قيمة لأنه مش مؤدب، فإحنا مش هنبسط بإيه بذكاء الطفل ده أو الابني أو ابنك، الولد ذكي جدا جدا ولكن إيه الأدب، لا يحترم الناس ولا يقدر والديه.
على كل حال لغوا وزارة التربية وخلوا وزارة التعليم، معرفش بكره هيلغوا التعليم الآخر. كان الزمان بقى التربية والتعليم،
انت كل شوية تاخدني
الأدب فضلوه على العلم.
كل شوية تاخدني ليه؟
يلا
خلينا نكمل الكلمتين ونلم الحلقة. انت مش عايز تروح؟
فضل يا فضل.
فيعني ده حسن الأدب. التالتة بقى عايز اقف عندها وحضرتك اكيد هتبقى مبسوط بيها قوي، لانك كنت بتكلمني فيها خارج الحلقات ودايما تقولها لي في خواطر جميلة، اللي ايه بقى لو الواحد ما عندوش الاثنين دول، فإن لم يكن قال اخ شفيق، مش اخ يستشار، اخ شفيق تستشيره، تقدر تستشيره، تقدر تأتمنه على سرك. غاب هذا الاخ الان، والله يا دكتور والله النهاردة فعلا تجد كده، فمرة كان عندي مشكلة وانا استشار كتير او اتحمل مسؤولية كتير قدر الله عز وجل، فمسكت الموبايل وقلت انا الحمد لله رب العالمين، قلت لازم اطلع من ما اكيد صاحبي اكيد مكتوب اسمه في الموبايل، قلت والله فكرة، وكنت في مكان هادئ تماما ودماغي خلاص عايز حد يكلمني، قلت انا امسك افر الاسامي دي هشوف لي واحد ابن حلال اشركه معه، سكت اسم اسم وصلت للاسامي خلصت
حرف الياء حتى ياسر
لحتى ياسر كل الحروف وبعدين قلت طب عيد كمان مرة. اذا ندرة الاخ الامين
بعد الوافي ده هتغير رأيك يعني
ان شاء طبعا، يعني عندي اخين انا فعلا استشرت ساعتها الشيخ حازم مره اخرى غير دي
كلها ولا تاخد
لا غير دي لا بس مش غير بس انت بالحادثه صادقه، المره الثانيه لفيت اسامي فاخترت اسم واستشرته وكان نعمل من استشار يعني. فاخ شفيق تستشيره دي نعمه كبيره جدا، ونعمه الاخوه اللي بتربط الناس ببعضها نعمه جميله. الاخيره عشان يبقى المعنى اكتمل واسيب لكم بقى يعني تعلقوا عليها، لانه هو هو منظومه ابن المبارك مدي منظومة الحقيقة، عقل وأدب وأخ تستشيره وصمت طويل. طب الصمت ده بقى ليه؟ قيل يعني على المرأة ايه أجمل شيء فيها، قال يعني قيل انه جمال المرأة في طول صمتها، يعني كل ما تكون هدوء يمكن انت عايز تعترض واعترض براحتك يعني في طول صمتها عايز سكت الستات
يعني انا ما اعتقدش ان ده مشهور على المرأة، المرأة المرأة تصمت
والله قراتها كده من حكيم من الشعراء الأدباء.
طلبت الطلاق من القاضي لا يكلمني، لم يكلمني منذ 6 أشهر قال ولماذا لم تكلمها منذ 6 أشهر؟ قال سألها يا سيادة القاضي والله ما أعطتني ولا فرصة أن أكلمها، تتكلم طوال الوقت.
لا هم يقولون أن الفتاة في مرحلة الخطوبة تسكت والخاطب يتكلم، وبعد الزواج يسكت أبدا وهي تتكلم. يعني يقولون هذا.
إذن يعني
أكد اللي بيحبها.
إذن يعني الكلمات دي دكتور طلعت من شخص فعلا هو كان كده. يعني هو كان حضرتك في البداية قرأت لنا إنه قال واحد قال أنا قرأت القرآن في ركعة، فقال له إن هناك من لم يتجاوز، يمكن حضرتك عرفت المعنى ده برضو، ألهاكم التكاثر، يقصد نفسه
طول الليل يقرأ بآية واحدة. يعني انا بويت بفعلا
هو عبد الله بن مبارك.
نعم
بألهاكم التكاثر.
يعني عبد العمر بن عبد العزيز كان يقيم الليل كله بقوله تعالى قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وينتحب في البكاء حتى ياتي مزاحم وغيره من يعني رفقاء فيشفقون عليه من شده بكائه وخوف خوفي من الله سبحانه وتعالى. يعني اللي نفسي فعلا ان كل اخ يتدرب عليه. يعني هذا ملمح ايماني جزاك الله كل خير، يعني طيب جدا الشيخ حازم ذكرنا به. انا نفسي كل واحد بيقرأ القرآن يكون حاضر القلب ومركز في العقل في التفكير، هيلاقي قلبه يعني بينبض كده نبضات اسرع مع آية، وهتختلف وفق لحالة الانسان. لو الانسان مبسوط جدا غير ما يبقى زعلان جدا، غير ما يبقى خايف جدا، غير ما يبقى قلقان جدا،
تعبان جدا،
تعبان جدا. في ازمة في الامة، الامة امورها اتحسنت، في حالة موت عنده في البيت، يعني يمكن يحس بالآية ما لا يحس بغيرها. يعني لما توفيت خالتي الله يرحمها، ودي كانت أمي في الرضاعة، وكانت تعلمت منها الكثير جدا حقيقة، يعني أصابني الشيء من يعني أم يعني. فيومها الشيخ لما قرأ الآية من سورة النساء كأني أول مرة أسمعها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يبقى راحت عند العادل. دي الحد اللي يأمن كل واحد، وإن تكو حسنة يضاعفها الله. يعني مش بس عادل، لا ده الحسنة بتضاعف، ده كرم. وبعدين ويأتي من لدنه فضلا عظيما من غير بقى حسنات ولا غيره. هذه الآية مسحت على قلبي تماما. فأنا عايز كل واحد يبقى له أوراد متنوعة، ورد التدبر، ان هو عايش مع وهو بيقرأ كده قلبه يفتقد يعيش معها طوال اليوم، ويفكر فيها كتير، وياخد ويده ويطلع معاني، ختمة معاني الكلمات الصعبة. يجيب مثلا كتاب المصحف ذات فيه طبعات كتيرة فيها كلمات الصعبة على الهامش، انت بتقرأ حاسس الكلمة دي مش معناها مش واضح بالنسبة لك، يعني ان شانئك هو الابتر. ايه هو الابتر؟ طلع البتاع واعملها. طب انت لو عايز تبقى متأكد او من المعنى، حط جملتين اكتبه من عندك في كراسة على الكلمة ابتر دي معناها ايه، او الصمد ما معنى الصمد، كل شوية بنقول الصمد، قول الله احد، فايه معنى الصمد؟ تطلعها تكتب عليها جملتين ختمة، يعني قول والله أنا هتعلم أحكام التجويد القرآن الكريم لا يمكن أسيب، ختمة التفسير بقى تاخد 20 سنة 30 سنة. يبقى ده فعلا صاحب، ده من أهل القرآن، صاحب عهد مع القرآن، ده اللي فعلا نستفيده بشكل قوي جدا من مدرسة الإمام عبد الله بن المبارك. نعم.
هو برضو عبد الله بن المبارك في الجهاد له باع طويل طويل طويل، ويمكن يحضرني وأنا في تلت أعدادي كده كان في شريط أناشيد إسلامية نازل كان اسمه يا عابد الحرمين.
يا سلام.
طبعا هو اللي مؤلف هذا الشعر كله ولحن بقى، وطبعا بدون دف ولا حاجة، بس اتقطعت الكلمات بشكل جميل جدا. فالحقيقة حينما تسمع هذه الكلمات، مين بيكلم مين؟ أولا عبد الله بن المبارك بيكلم الفضيل بن عياض، بيكلم مين؟ بيكلم واحد عابد قاعد في الحرمين ما بين مسجد المكة أو المسجد الحرام وبين المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الاثنين دول بيعبد ربنا. فشوف الفضل، صلى 100,000 صلاة، وقصة عايش حسنات وعبادة عالية جدا جدا. هذه العبادة العالية جدا مش عبادتنا احنا، ده اللي في الحرمين. وقالوا ايه؟ يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيد، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا واج السنابك في ظلال الأغبار. يعني احنا تحت السيف والدم وانت قاعد بالمسك والطيب. اذا كان الرجل مجاهد، لذلك انت حضرتك قلت انه في صفاته 1 2 3 4 سئل اجتمع جماعة فقالوا تعالوا نعد خصال عبد الله بن المبارك، تعالوا نشوف الراجل ده ايه كويس اللي فيه، فقالوا 18 بلغة الارقام 18 خصلة كل واحدة فيهم بلد يعني مصباح هدى بشكل غير عادي. قالوا العلم، الفقه، الادب، النحو، اللغة، الزهد، الفصاحة، الشعر، قيام الليل، العبادة، الحج، الغزو، الشجاعة، الفروسية، القوة، ترك الكلام فيما لا يعنيه، الإنصاف، قلة الخلاف على أصحابي. ما يزعلش حد منه وراجل طيب يعني زي الشيخ حازم كده. فتخيل صفات الرجل يعني عاملة ازاي من الجهاد والعلم يعني.
يعني أنا الحقيقة عايز أقف أمام نفس المعنى اللي بدأنا به اللقاء لأنه معنى آسر جدا حقيقة. عبد الله بن مبارك ده راجل متجمعة فيه صفات ما شاء الله حضرتك 18 خصلة.
18
أنت مصمم على حكاية الأرقام والعدد ده ما فيش مانع.
بالظبط كده. وهو مصمم على اللغة اتس اوكي.
هو العربية الفصحى والإنجليزية الفصحى.
لا الإنجليزية بتاعتي بورش.
الحمد لله. فيها لحد يعني.
كويس.
لكن أنا الحقيقة عايز أضع يعني عايز أحط المحنة أمام المنحة.
المنحة.
يعني عبد الله بن مبارك اولا ما روي عن عبد الله بن مبارك في الزهد، في الزهد يعني انا في مره كنت بتكلم عن الزهد فوجدت انه ما روي عن وقائع عبد الله بن مبارك في الزهد وحده شيء اخذ بالالباب، مع انه محفوظ بالمشهور بالجهاد، مشهور بالعلم، مشهور، انما ما روي عنه في الزهد يعتبر من قمم ما روي، سواء من ناحية الفعلية فعله في الزهد كرجل من الزاهدين وكيف كان يترفع عن مسائل وكده أو حتى في أقواله. إنما أنا ليه بقول إن الفقه هو الذي يضبط العبادة المفعمة أو الزايدة، يعني واحد عنده نزعة ناحية الجهاد لا يقعد، نزعة ناحية العبادة والنسك لا يقعد كده، إنما ليه الفقه هو الذي يضبط؟ أنا عندي الصلاة حرام في بعض الأوقات، حرام. الزكاة حرام في بعض الأوقات، الصيام حرام في بعض الأوقات،
الحج
حرام في بعض الأوقات، وهكذا بقية الأمور كلها، بقية عبادات الإسلام. فالإسلام لا يعرف عبادة إلا في ضوء الانضباط بالفقه. أنا راجل عايز أصوم بس بكرة العيد، حرام أصوم يوم العيد، ما ينفعش أصوم يوم العيد، لا يجوز أصوم يوم العيد، حرام ما ينفعش، وهكذا. أيضا في مسألة الخلق، يبقى إذن أول شيء لو في حد عنده العبادات نامية جدا، عشان كده أنا دائما شخصية عبد الله بن مبارك أشعر أنها الضابط بالفقه لهذه النزعات،
متوازن
في راجل، يعني أنا بس مش عايز أقول مجرد متوازن، ده هو عامل زي الجندي اللي واقف بيقول ده ماشي وده مش ماشي. على سبيل المثال في الخلق، ما من إنسان يسمع عالم أو داعية إلا ويكلمه عن العفو والصفح والتجاوز ومغفرة ذنوب الآخرين و يعني معلش والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، وخلاص بقى معروف انه المشايخ هم بتوع الكلام ده. لكني اجد ان هذا الخلق كما ان الصلاة والصيام والزكاة والحج لهم ضوابط، هذا الخلق في حد ذاته احيانا يأتي يكون مما يدل على الفساد والانحراف والخنوع، في مثل قول الله تعالى واذا اصابهم البغي هم ينتصرون،
والذين إذا أصابهم البغي
هم ينتصرون. فإذن الله، طب أنا إذا أصابني البغي إيه الفرق بين البغي وبين الظلم أو الظلم؟ يعني الظلم والبغي، أنا في الظلم أغفر وفي البغي لا أغفر. ما هو البغي؟ الظلم المنظم، المنظر، المؤسس على نظرية، أنا هعذبك وهسجنك وهضربك وهبقى يعني أنا من حقي أن أخذ حقوقك. مدام مسألة فلسفة أصبح المسلم لا يستطيع أن يتجاوز. بل طيب أنا عايز أكون بقى مسلم وأدخل الجنة، أدخل بحسن الخلق، أقعد أتجاوز حتى أذنب وآثم، وأقعد أصلي وأصوم حتى أذنب وآثم. محتاج عبد الله بن المبارك اللي يقول لي
ويوقفني.
ورسالته إلى الفضيل بن عياض، أنا لما 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 يعني حققت بقدر المستطاع الحقيقة، ومش تحقيق كلمة تحقيق كبيرة، لكن لما قلبت الأوراق أرى وجدت أن هذه الرواية، هذه الرسالة هو لم يرسلها الفضيل بن عياض، ده هو وجد أن شخصية الفضيل بن عياض كعابد خاشع مؤثر في البشر، بكاء طهور نظيف مشرق، تحولت إلى فتنة في الجيش. العساكر اللي طالعين معايا بدل ما هم بيحلموا بالجهاد في سبيل الله يقولوا بسم الله ما شاء الله، شايف الناس اللي هيخشوا الجنة. فخشي يا عبد الله مبارك على فقه الناس من الله. انهم يعتبروا ان الخلوة في عبادة
افضل من الجهاد.
دول بيقولوا للراجل ده الراجل المرتفع العبادة واحنا اللي ضايعين. قال لهم، فاراد ان يقول لهم هم، فكتب هذه القصيدة لا ليرسلها الى الفضيل بن عياض، وانما ليرسلها للامة التي توشك ان تفتتن. ولذلك هذا الشعر كما ورد في بعض في الأدب للكامل، لما قرأت في الكامل لابن الأثير لما وجدت لقيته أنه أن هذه القصيدة تليت في الجيش، يعني قالها للجيش أنه يا عاب يا من تعبد الله في الحرمين، لو أنه لو عينك وقعت علينا لعرفت أن سيلان الدموع على الخد ليست كسيلان الدماء من النحور. هو بيضبط فهم لأمة. احنا الان بهذه الصورة، احنا الوقت عندنا عم الشيخ هو الراجل اللي حاطط المسك وعنده دقن وجلابية بيضة طاقية ونازل الجامع وبسم الله ما شاء الله، مع ان هذا النموذج بالذات روي عن بني اسرائيل، عن الناس الملعونين في بني اسرائيل. هما ما كانوش فسقة بيشربوا خمر، منهم من تخلى عن واجبات الدين لمثل هذا الوضع. فالفكرة التي لابد أن نعرفها أن عبد الله بن المبارك وهو جاء في جيل من الأجيال المشهود لها بالخيرية، من الأجيال الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ومع ذلك كان يعمل على ضبط الفهم، لأنه بدأت تطلع إيه بقى؟ تطلع النزعات. يعني الصوفية، الصوفية كمبدأ هي تهذيب النفس، إنما تفضل تشطح لحد ما تاخد الناس من الجهاد وتاخدهم من العبادات وتاخدهم من الالتزام بأحكام الشريعة وتاخدهم وتعمل شيء من الورم في ناحية معينة. محتاجين لشخصية عبد الله بن مبارك قبل أن تنهار الأجيال وتوصل إلى أنه الشيخ هو اللي منظره بالشكل ده، مش هو اللي لابس أوفرول واقف مثلا في مصنع في ولا في أو في حرب أو في كذا. لابد أن نعلم هذا يعني بصورة.
إن الحقيقة يعني لو أخذت كلام أخوي الأستاذ سعيد والشيخ حازم وحاولنا نسقطه على الواقع، أنا بأشعر بمرارة، وأنا أرجو إن إحنا آن الأوان إن إحنا نتغير. إحنا بنتكلم مصابيح الهدى عشان فعلا لازم نتغير. الشاب اللي رايح قاعد معتكف في المسجد وسايب محاضراته، أنت صليت الفرض، الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تروح تبقى شاب متفوق في دراستك وتكون افضل طالب يحترم استاذه وافضل ولد يساعد والده. لو والدك محتاج معاونة، والدك فقير ومحتاج انك تشتغل عشان تعمل نوع من الدخل، تساعد والدك، ما تسيبوش وتروح تقعد مع الشباب وتحققه. زي ما شفت شباب جالسين ساعتين في الجامع، انا عارف ان بعض اولاد هؤلاء الاولاد ابوه محتاجه نص ساعة يقف معاه في محل او يقف معاه في الغيط، تحقيق قضية تنزل في الصلاة على الركبة وانت في الهوية الى السجود، تنزل على الركبة ولا تنزل على ايديك؟ ايوه. قلت له ينزل على اسنانه بس يقوم يروح يساعد والده. قلت له يا ابني انت هو روح ساعد والدك، انت بتتكلم عن ايه؟ هم رأيين، رأي ارجح من الاخر، وابن القيم حقق الموضوع في زاد المعاد، خد رأي منه واخلص في ربع ساعة، انما تقعد ساعتين تحقق قضية وكل واحد فيكم والده محتاج يكون معاه الان تساعد والدك وتدخل عليه السرور. تلاقي شاب واقف مع زميله بيتكلموا في يعني سنية النقاب ولا فرضيته، سنية اللحية ولا فرضيتها، وسايب اخته محتاجة انها تروح للطبيب وتقول له تعالى، لو يعني يقول لها روحي انت تصرفي،
أشوف شباب يعني كل سنة بيروحوا يعملوا عمرة، ورجال بيروحوا كل سنة يحجوا. أنا أقول يا إخوان يعني إذا كنت بتروح عندك رسالة توجيهية بتخدم على الحجاج، أنت راجل عندك حملة، يعني في سبب آخر. إنما الآن في ظل ظرف الأمة الموجود الآن، أنا وصلت بي المسألة، يمكن البعض يخالفني، أن أنا على المنبر في شيكاغو بسبب الضربات الحادة ومحاولات هدم المسجد الأقصى، قلت إن الحج واجب على التراخي، فرض سنة 6 والنبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 9. ده يعني في أغلب آراء الجمهور. إنما تحرير المسجد الأقصى واجب على الفور، ولو أن الأمة أوقفت الحج عاما أو عامين أو ثلاثة وجيشت الأمة كلها لتحرير المسجد الأقصى بمنطق عبد الله بن المبارك، ما بعدنا عن الحقيقة الشرعية وعن الحقيقة الفقهية. لكن أنا يعني أنا بقول لو، لكن لو خلينا قلنا الإخوة اللي حجوا الفريضة سخروا أموالكم لتزويج العزاب، مصر فيها 9 مليون شاب وفتاة، ما تجوزوش مش لاقين يتجوزوا، أروح حج 10 مرات وفي نفس الشارع الحارة المنطقة اللي أنا فيها شباب مش لاقين يتجوزوا، شباب مش لاقين يتعلموا منحة دراسية، شاب متفوق.
الحقيقة دكتور يعني ربنا يكرمك على حماسك في المعنى ده، المعنى ده خطير جدا. وانا برضو بلتقط مشهد تاني لعبد الرحمن يؤكده 100%.
نعم.
الشباب دول لو راحوا قعدوا وقرأوا سير الصحابة والتابعين كانوا فعلا اتغيروا. اكتر حاجة بتغير، واحنا يمكن نشعر في هذا البرنامج بان بنتكلم عن مين احنا، لما الواحد لما بيروح بعد تسجيل حلقة او اكثر وبيجي كده ينام على السرير ويتذكر اتكلمنا عن الامام الشافعي، كلمنا ان الامام الشافعي مثلا فعل كذا، او كلمنا النهاردة عن عبد الله بن المبارك ما كان ينام قبل ان يقوم الليل مثلا، فتلاقي تقوم تقوم تروح ايمن على السرير، انت بتقول ولا تفعل، ومن يسمعنا الان بتسمع ولا تفعل. هؤلاء الشباب اللي مش فاهمين ومتلخبطين ومش بيشتغلوا ومش اقوياء. عبد الله بن مبارك له حادثه جميله جدا، سالوه بعد ما بيصلوا معاه، يروحوا له مخصوص يصلوا معاه، بعد ما يخلص الصلاه يمشي، فقالوا له يا عبد الله حينما تنتهي من الصلاه لما لا تجلس معنا؟ قال اذهب فأجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سلام.
خير من أجلس معكم فأنتم تغتابون الناس. شوف 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 الذكاء.
كيف يجلس مع أصحاب النبي؟
يجلس مع أصحاب النبي، يقول أذهب فأقرأ وأتدارس سير الصحابة. تخيل يا جماعة لو حضرتك جبت دلوقتي كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لابن هشام، للغزالي، ضحك المختوم، أي كتاب، للصلابي. طب حديث جميل جدا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هتقرأ تخيل بقى قاعد
قاعد مع
ساعة مع الرسول بجد.
السلام.
ذهب وقال وفعل وأمرهم فذهبوا وقال ودخل مكة وطأطأ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ ها ها ها، أنت بتقرأ أو بولادك أو بزوجتك قاعدين بدرس. ده منطق عبد الله ابن المبارك، هو نفس المنطق لما راح برضو يحج فجي يشرب ماء زمزم، كله بيشرب، فهو بيقولوا له ماء زمزم لما شرب له، فانت بتشربه ليه يعني؟ قال اشرب شربة لظمأ يوم القيامة. شيء الفقه بقى اللي حضرتك كنت بتقول عليه من شوية اللي هو ماسك لنا
فقه القلوب كمان،
بيوزن. يبقى تلاحظ كمصابيح الهدى كلهم زي بعض. نبدأ نضطر نقول انه كان مجاهدا، كان زاهدا، كان عابدا، كان قارئا، كان له خلوات، كان كما حضرتك تفضلت الان في الواقع، عايش في الواقع، كان زاهدا، كان فقيها، يضبط كمان مش بالفقيه بس، ده بيبث علوم الفقه بينظمها لمن بعده. كان يعني في الحج برضو يروى ان هو كان مع اصحابه فياخد منهم، انت معاك نفقه كام؟ 5 دراهم، هاتهم. معاك كام؟ 50، هاتهم. يلم ده كله في صندوق خلاص، يبقى اللي معاه قليل على اللي معاه كتير، وخدهم كلهم وطلعوا يحجوا وينفق عليه بنفس المعدل، بنفس السخاء، بنفس الكرم، بنفس الجودة، بنفس الجمال. وبعد أن ينتهي من الحج يقول له تعالى يا فلان ماذا طلب منك عيالك؟ أقول لك اتنين ايه وانت جاي من الحج كذا وكذا وكخذ فاشتري لهم ما طلبوا، وأنت وأنت وأنت، وينفق كله ولا حد عارف مين اللي كمله ولا مين كمل، هو طبعا بيضع من ماله. يبقى كعادة كل المصابيح الكرم
عجيبة يا أستاذ سعيد. ده هو كان الناس اللي عادة تطلع تحج كان ياخد الأموال بتاعتهم ويضعها في كيس، كل واحد أمواله يتحط في كيس وبعدين ياخدهم يروح يصرف عليهم طول الرحلة.
وبعدين يقول له بعد ما خلص الرحلة ماذا طلب منك عيالك في مكة وفي المدينة، بعدين يرجع يعمل ضيافة لكل الناس اللي راحت الحج ثالث يوم أو رابع يوم من الحج،
ويرجع الصورة
تاني. وبعدين كل واحد بعد ما خلص المسألة دي كلها كيس عنده، كل واحد فلوسه محطوطة في كيس عليها اسمه
صورته، يقول له خد صورة
يقول له هذه صورتك هذا مالك يرجع إليك. الله انت مش كنت واخد المال ده تصرف علينا؟ يعني مش معقول، يعني زي واحد عنده حملة حج ياخد الفلوس من الناس ويصرف عليهم ويجي بغددهم ويهنيهم وبعد ما يرجع يقول له فلوسك كلها هي. الله ايه الحكاية ده؟ عبد الله بن مبارك
ماله واخدها ليه؟
ده واخدها عايز ياخد ثواب ال- 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 الناس اللي بتحج معاه
لا وقيل
ويعلمهم، وكان مربي هو مش كان بس
وقيل ان بعض طب ما يصرف عليهم من غير ما ياخدها.
لا ما انا عايز اقول لحضرتك لا وقيل ان بعض
ده هو واخدها واخدها ليضمن الا ينفق في الحج الا من عند نفسه، يعني يعني لان النفقة في الحج بكذا وكذا.
وبعضهم كان بيستحي انه يطلع من غير ما يؤمن، فهو بيريحه يعني ياخد الفلوس وبعدين يرجعها له، قيل كده يعني الرواية دي فيها انه ايه في بعضهم كان يتعفف. لا يا عبد الله بن مبارك انا معايا فلوس ما تنفقش عليا وانا معايا وانت معاك فربنا يبارك لك في مالك، كما فعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف. انما لا ده بيصر خلاص حاضر هات هات هات، وبعد ما يرجعوا بيوزع تاني،
يعني يشيل الحرج والحياء والناس اللي ممكن تستحي يعني مش
لا حتى.
ولذلك عفوا ولذلك هذا ليس كرم وسخاء وانفاق، ده هذا فقه.
النفس قدسة
فقه، يعني هو رأى انه ان لم يفعل ذلك سيستحي بعض الناس ان يأخذ منه، وسيشعر بعض الناس بالحرج لو طلبوا لأنهم يطلبون من غير أنفسهم، يطلبون من الغير، وأنهم قد ينفقون من أموالهم فيستغنون بما أنفقوا عن نفقتهم وهو عن نفقته هو وهو يريد. فهو أراد أن ينفق إنفاقا بفقه. أنا الحقيقة يعني لازم ننظر في عبد الله بن مبارك حين الجهاد حين النسك والعبادة حين الكرم أنه الفقيه الضابط لهذه العبادات بالفقه.
هذا حتى كمان انه كان يقرأ الرقاق، كتاب الرقاق للبخاري، يقول عنه انه
اتمنى كل واحد يقرأ الكتاب كتاب الرقاق وقال لا عايش الا عايش في الاخرة.
نعم.
اتمنى كل واحد قلبه يبقى فيه شوية قسوة يروح على صحيح البخاري ويشوف كتاب الرقاق وقال لا عايش الا عايش في الاخرة. انا شرحته لطلابي في جامعة القاهرة فيعني رقق الله فيه من قلبي يعني ما لم اشعر في كل صحيح البخاري.
هو ده اللي ده اللي ده اللي بيقول ان عبد الله بن مبارك كان يقرا الرقاق من البخاري، فيقول الراوي عنه فكان يصير كبقره منحوره او يعني بقره منحوره من شده البكاء، وكنا لا نعرفه خلاص بقى بمجرد ان يقرا في هذا يعني الكتاب اللي بيرقق القلب. ومن ضمن الحاجات الجميله اللي قالها
خلينا نقول لبرضو الناس يعني لو حب الواحد حس بقلب شيء من القسوه يروح على كتاب الترغيب والترهيب للامام المنذري.
جميل.
واذا حب ان هو يعني يتاكد الاحاديث صحيحه ياخذ المنتقى من الترغيب والترهيب للشيخ القرضاوي حفظه الله، حقق هذه الاحاديث وشال منها الضعيف والموضوع وجاب الحديث الصحيح والحسنه فقط. ياخذ كتاب الجنه والنار في الاخر جزء خالص ويقرا بقلب، يعني هينفض عن قلبه كثير جدا من الران والدخل. اللي مش قادر اللي على كتاب الترغيب والترهيب يروح على كتاب رياض الصالحين، كتاب الخوف والرجاء، يقرا كده بقلب ويتمعن في معاني الخوف من الله والرجاء من الله سبحانه وتعالى. يعني شايفين القصه بتاعت عبد الله بن مبارك، احنا يعني نفسنا فعلا في هذا البرنامج والله من اخواننا واخواتنا ان فعلا ازاي احول المصابيح دي تنور جوه بيتي جوه قلبي جوه اسرتي جوه مجتمع امتي انهم فعلا نعيد صناعه الحياه من جديد. سامحني يا استاذ سعيد والله
لا ده انا بحب قوي اسمعك يا دكتور، ربنا يشهد انه دائما لما تتكلم انا ببقى مبسوط وسعيد جدا. يعني كان برضو حاجه يعني جميله انه كان في الجهاد يروح ويسابق في الجهاد وعند القسمه يغيب، يعني الجهاد خلص فجت مغانم بقى نقسم فيغيب، فقيل له لما تغيب عن القسمة؟ قال يعرفني من كنت أجاهد له، هو عارفني يعني يعني يكافئني. ومن الكلمات الرائعة له قال
أمشى الوضع وأعف عند المغنم،
يعني قال إن البصراء الذين يبصرون ببصيرة لا يأمنون من أربع: من ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع فيه الرب عز وجل. هذه أول واحدة. وعمر قد بقي بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة. أنا مش عارف بكرة ربنا يكرمني واظب على الصلاة ولا لا، ولا يحصل لي أهلك، ولا يحصل لي إيه بكرة، والذنب اللي مشي ده يا ترى ربنا هيعمل فيه إيه. البصراء اللي عندهم بصيرة وبصر، شوف هو نفس المعنى اللي حضرتك بدأت بيه الحلقة، هو مش عايز يسيبنا ويقول كلماته وخلاص، ده هو بيوزن زي ما حضرتك قلت، مش مسألة إنه فقيه وبس، لا ده هو ماسك ميزان. اوعى كده زادت هنا اظبط، العباده زادت، رجع جهاد، الجهاد زاد،
ليس وعظا حماسيا ضبط مفهوم.
وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكه، وفضل قد اعطي العبد، جالك فضل من عند ربنا، لعله مكر واستدراج. انت مش عارف الفلوس اللي جايه لك دي، الفضل ده، البيت الواسع ده، السياره دي، ليه يا ترى ده ربنا بيمكر بيك وبيستدرجك، ولا ده فضل انت ربنا يرزقك الشكر عليه. وضلالة قد زينت يراها هدى، وضلالة قد زينت يراها هدى، وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر. شايف الكلمات البصير الاربعة دول، يبقى الواحد فهو الحقيقة شخصية يعني متزنة متوازنة، فيها من البكاء والخشية والكرم وعدم برضو نقول من ذاق طعم نفسه، انا حفظتها خلاص بقى، من ذاق لازم نتعلم والا
فقد هلك.
من ذاق طعم نفسه فقد هلك، هو فعلا برضو يروح في المغنم وما يجيش في يروح في المغرم ويجيش في المغنم، فمش عايز يدي نفسه. وبعدين اصحابه بالليل بيقولوا لبعض كده وهم قاعدين في مكان مع بعضهم، واحد بيقول وانا قاعد كده قلت ما فضل عبد الله بن مبارك علينا، هو الراجل ده احسن مننا في ايه، ماله يعني. فبيقول فطفئ المصباح، فاذا باحدنا واحد فينا قايم، باحدنا واحد فينا قايم بيظبط المصباح، بس فسكت هنيه يعني ما قامش ينور على طول، فضل شويه كده واصلح المصباح نور، فاذا بلحيته مليانه بكاء ودموع، وإذا به عبد الله بن مبارك، فقلت هو تفضل علينا بهذا من خشية الله، لعله جلس يذكر الظلام وما سيحدث له في القبر، فبكى. هو ده عبد الله بن مبارك.
لا.
الفرق
سبحان الله
شاسع يعني. لا.
هو كل حال
السرحات بتاعتك انا فاضل ست
دقايق. لا هو هو على كل حال قول النبي عليه الصلاة والسلام،
يعني أمكنك تختم لنا،
ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين.
يا سلام.
ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، هذا الذي يدرك مثاقيل الأعمال يعبد الله بفقه وإدراك، وهو أعلى أنواع العباد. وساعة بل إن تعلم آية واحدة من كتاب الله أفضل من صلاة 100 ركعة، وتعليم آية واحدة من كتاب الله أفضل من صلاة 1000 ركعة، دي كلها أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا عندما أرى اليوم أن النموذج الذي تسلط عليه الأضواء هو شخص ينظر إلى العبادة ببصيرة، والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الإنسان يعبد الله ببصيرة. ولذلك يعني في قصة أنه المغنم، يعني أنا أذكر هذا الصحابي اللي اتخض من لما ادوله مغانم، زعل اتضايق لما أخذ غنائم، إيه ده مش أنت حاربت وفي غنائم؟ فقال ما على هذا اتبعتك. يعني الفكرة مش موجودة عندي، ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا
فأدخل الجنة.
فالفكرة أحيانا تأتي من ناحية من أن القلب ماذا يفقه، ماذا يدرك. وعبد الله بن مبارك يعتبر إمام في هذا الجانب.
جزاك الله خير.
أنا ما زلت الحقيقة قلق من يعني من حالة عدم التوازن، يعني إما عندنا ناس أعطوا الدنيا يعني أكبر أهميهم ومبلغ علمهم، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هم عن الآخرة مغافلون، يا إما شباب يعني زي ما قال أخونا الشيخ حازم عنده نزعة في جانب من العبادة، في جانب قال لك والله أنا مبسوط بموضوع حفظ القرآن، فحفظ رسم القرآن شغله عن أبيه وأمي وأخيه وأختي وعن هموم أمته، أهم حاجة حفظ القرآن. طب أنا عايز ريكوردر، يعني عايز أنا شريط مغناطيسي تبقى حافظ القرآن، وأنا عايز إنسان حي بالقرآن يتمثل القرآن في يومه وليله، صباحه ومسائه، في فقره وغناه، في مرضه وصحته، في سفره وفي حضره، في غضبه وفي رضاه، في كل وقت. يعني مش شخص متدين وساعة ما يغضب على شخص آخر، مش شخص فقير ولما يغتني هو فقير تلاقيه اشتراكي، أول ما يغتني بقى رأس مالي. يا عم لا انت كده كنت اسلامي
هنختم الحلقه،
ولا انت كده كنت
عشان تسكت نختم الحلقه
انا بزعلك او كده؟
لا انا بس عايز الحقيقه قبل اذا كان حان وقت الختام، يعني فيعني لازم نضع
بحبك يا دكتور.
الله يرضى عليك. لا بلمسك يعني،
ولسه في حد مع في الشركه وراس مال خلاص، ده كلام بقى اتضح انه شوف يا شوف يا سيدي الفاضل، يعني احنا برضو لازم نضع نقطة تحت المجهر الحقيقة، وهي انه كل هؤلاء ربما ينظر الاخوة الى انهم عرفوا بالوان من العبادات مشتهرة، يعني ده قائد عسكري، ده فقيه، ده كذا، ولكن الحقيقة لاحظ عبادات الخفاء، يعني عبد الله بن مبارك عندما يقوم ليصلح المصباح في الظلام وهو اجل القوم، والرجل يتساءل بينه وبين نفسه هو ماله واخد وضع علينا، مش هو بدي نفسه، وإنما الناس يشعرون بأنه أفضل منا، ليه؟ فتجد أن الأفضلية في فعل ليس فيه تعالي، بالعكس فيه تواضع، يعني شيء فيه بذل للنفس، فيه أنه يبذل نفسه، شوف كلمة يبذل نفسه. ولذلك لما تنظر إلى سيدنا أبي بكر الصديق وهو المرويات عنه في سلوكياته أقل بكتير من غيره، لكن تجده مثلا يكنس الدار لواحدة عجوزة موجود ويغسل الصحون وحاجة لم يكتشفها أحد حتى اكتشفها عمر بن الخطاب عن طريق الترصد، سبق الإصرار والترصد، يعني هو فكر أنه يخدمها، كل ما يروح يلاقي واحد راح خلاص كنس وغسل، فيفاجأ بأنه أبو بكر، وأبو بكر كان رئيس الدولة، كان خليفة يومئذ، فيروح يكنس ويمسح البيت علشان امرأة عجوز عمياء وشيء مختفي. أيضا لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل في الحديث اللي هو معروف اللي هو أيكم أصبح صائما، أيكم تصدق على فقير، أيكم يطلع ما فيش ولا واحد غير أبي بكر،
عمل كل الحاجات دي،
عمل أربع خصال وليس غيره، ما فيش حد عملها في هذا اليوم، لدرجة سيدنا عمر صرخ قال له امتى عملتها، ده احنا بعد صلاة الفجر، قالت ايكم اليوم اطعم فقيرا، اطعمت ايكم اليوم عاد مريضا. اللي بلتقطه من هذا انه لو لم وانا استغفر الله من هذا اللفظ بس انا عايز استخدمه، لو لم يفضحه رسول الله لولا السؤال ده، لولا انه كشف ابو بكر، مين كان يعرف ان ابو بكر عمل في قبل صلاة الفجر الاربع خصال دول بين الاذان والاقامة، مين يستطيع ان يعرف؟
جزاك الله خير.
فعبد الله المبارك الخفاء في اعمال الصالحين وليست فقط الظهور، يعني
هو الحقيقه يعني انا صعبان عليا قوي في رقمين مش عارف،
لا الارقام احنا ممكن تحت امرك خد وقت زياده
بدل ارقام، لان واحد مدين طلب من عبد الله المبارك انه يقضي دين، فبعت له قال له ارجوك اقضي دين، فسال فارسل لوكيل له، المخرج عايز ينهي، فارسل لوكيل له قال له عليه كام الراجل ده، قال له 700 دينار، فكتب يصرف له، انا بكتب دايما يصرف كده، فكتب يعني غلط، فكتب يصرف 7000 درهم بدل 700 دينار، كتب 7000 دينار، فالراجل راح وقال له يا امير يا عبد الله بن مبارك ان الغله هتنفد، يعني الفلوس هتخلص، انت كتبت 7000 دينار، الراجل طلب 700، قال له اذا كانت الغلات ستنفد فان العمره ايضا سيفنى، دع ما كتبه القلم يسري، اديله 7000 ورد عشان يرجع فيها تاني، إذا كانت الفلوس هتخلص فالعمر آخر يخلص.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
التقديس، التوقير، الحب، الاحترام.
أولا هو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال لا يهمني من ولي علي، يهمني أن أجاهد في سبيل الله.
سيدنا أبو أيوب بات قدام الباب بالسيف.
هو رفض أن يكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام استشعروا الحياء.
وانا بعتبر ان اول واحد بيصحح مفاهيم الخمود والركود عند الأمة هو سيدنا أبو أيوب الأنصار.
وشيء غريب قوي ده أبو أيوب اللي عاش في البيت والرسول كان معاه والبيت اللي فيه القبة اللي شالها والمدينة المنورة إيه ده ويموت في تركيا.
لم يترك غزوة واحدة إلا وحضرها، فهو من ناحية القتالية مقاتل،
يعني كان صاحب عطاء حيا وميتا.